بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الناصح الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن عقيدة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في القرآن، فقال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. ثم قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. فقوله وأقول، فالقول نطق مفهم، والقول ها هنا باللسان معتقدا بالجنن، فهو قول صريح لا خفاء فيه ولا غموم، فهي عقيدة واضحة جلية أخذها أهل السنة من كتاب الله ومن سنة نبيه وإجماع السلف، هكذا هم أهل السنة. وهذا القول ليس قول شيخ الإسلام فحسب، بل هو قول كل سني سلفي. قال الله، فمن صفات ربنا الفعلية المتعلقة بالمشيئة القول، فالله جل وعلا يقول وقوله الحق. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في غير ما آية في كتاب الله يصف الله جل وعلا نفسه بهذه الصفة، فربنا جل وعلا يقول ويتكلم، وكلامه كلام حقيقي، ومن كلامه القرآن، وكلامه جل جلاله بحرف وصوت، وهذا هو الكلام في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. فالكلام في اللغة العربية وعند علماء النحو هو اللفظ المفيد، هو النطق المفهم، كما بيّن ذلك أئمة اللغة كابن فارس في معجمه، وسيبويه فيما نقله عنه ابن مالك في مواضع من كتبه، وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المبحث بيانا شافيا كافيا. وخلاصته أن الكلام في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وأن الكلام في اصطلاح علماء النحو هو النطق المفهم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقب، واسم وفعل ثم حرف الكلم. قلنا هذا للرد على الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا إن الكلام في اللغة هو الكلام النفسي، واستدلوا بزعمهم بقول رجل نصراني يدعى الأخطل في بيت شعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فتركوا كلام الله وكلام رسوله وإجماع السلف وكلام أئمة اللغة، وجاءوا إلى قول هذا الأخطل. وشيخ الإسلام كما سيأتي معنا في مسألة الاستواء يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه: وإذا استدل يقول قال الأخطل. فهؤلاء نبذوا القرآن وتركوه، ونبذوا السنة وتركوها، ونبذوا فهم السلف وإجماعهم، وجاءوا إلى قول رجل نصراني. فانظروا إلى الهوى إذا تمكن في القلوب فأورثها الردى، نسأل الله السلامة والعافية. وليحذر طالب العلم مما قد يجده في بعض معاجم اللغة وفي بعض كتب النحو
من ذلك أن الكلام في اللغة هو النفسي، أو أن الكلام في اللغة يطلق على ما أفاد أو لم يفد، فالثاني لا دليل عليه. فالكلام في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو النطق واللفظ المفيد المفهم، فتنبه رعاك الله. وما أحسن ما ذكره السجزي رحمه الله تعالى في رده على الأشاعرة، حيث قال: إن العرب قد أجمعوا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، حتى جاءت الأشاعرة فقالوا إن الكلام هو الكلام النفسي، ورد عليهم أهل العلم والإيمان: فنثبت لله ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته، ونثبت لله ما أثبته له رسوله من أسمائه وصفاته، إثباتا يليق بجلاله، إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فانظروا إلى هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا البيت، أن هذا الباب باب أسماء الله وصفاته توقيفي، بمعنى أنه يستدل على ذلك بالكتاب والسنة. لذا قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. فباب الأسماء والصفات توقيفي، يتوقف على الدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قوله جل جلاله: جل أي تنزه ربنا جل وعلا عن النقائص والعيوب، لأن الله جل وعلا له المثل الأعلى، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى الأكمل. ولأن أسماءه حسنى بالغة في الحسن كماله، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى، المصطفى من الاصطفاء وهو الاختيار، فالمصطفى المختار، وليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، وإنما هو وصف. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أزكى القلوب، فاصطفاه فابتعثه برسالته. ونظر في القلوب فرأى أزكاها وأطهرها قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو مقام الشفاعة العظمى، فلا شك أنه المصطفى. وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء هي أعلام وأوصاف، وقد عقد ابن القيم عليه رحمة الله فصلا في كتابه زاد المعاد في ذلك فأجاد وأفاد. أشهرها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أحمد. وقوله الهادي، الهادي هذه المادة في لغة العرب هدى، تدل على بيان وإرشاد. والهادي لقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية قسمان: هداية توفيق وإلهام، وهذه لا تكون إلا لله رب العالمين. توفيق العبد للإيمان والتوحيد والطاعة لله وحده، قال تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الدلالة والإرشاد، وهي لله جل في علاه. إن علينا للهدى، وللأنبياء والمرسلين ومن اقتفى أثرهم من العلماء الراسخين والدعاة إلى الله الطيبين، كالآية السابقة الذكر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية ها هنا هي الثانية، الهادي، هداية دلالة وإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن شرع الله، فالله أرسله رحمة للعالمين بالبشارة والنذارة، بل جميع الرسل، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والعلماء ورثة الأنبياء، فنبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فبينوا البيان العظيم، فعلى المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة نبيه، وهذا هو منهج الأسلاف، فالله جل وعلا أمرنا بذلك، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية، وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال في حديث أبي هريرة: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد. فشيخ الإسلام بيّن هذه العقيدة السلفية، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، بخلاف أهل البدع والأهواء الذين أعرضوا عن كلام الله وسنة نبيه إلى علم الفلسفة والكلام وزبالة أذهان اليونان، فجعلوا هذا العلم أصل الأصول، فأعرضوا عن كتاب الله وسنة نبيه، وتخبطوا في باب أسماء الله وصفاته، فشبهوا ثم عطلوا وأصلوا تلكم الأصول الباطلة. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وسيأتي معنا. لهذا قال شيخ الإسلام: ولا أتأول. التأويل بارك الله فيكم يطلق على معنى، يطلق التأويل بمعنى التفسير، بيان معنى اللفظ، وهذا تراه كثيرا في كلام بعض علماء التفسير كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، فيقول: واختلف أهل التأويل في تأويل معنى قوله تعالى كذا وكذا. فالمراد بأهل التأويل أهل التفسير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لعبد الله بن عباس فقال: اللهم علمه الكتاب والحكمة. فالتأويل بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى عاقبة الشيء، ويأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. وظاهر اللفظ ما تبادر من اللفظ من المعنى، ظاهر اللفظ معناه المتبادر منه. فيأتي يصرف ظاهر النص، فإن كان هذا الصرف لدليل من كتاب أو سنة كأن يصرف الأمر الذي هو للوجوب مثلا إلى الاستحباب بدليل فأمر حسن. أما إذا كان لغير ما دليل، وهو الذي عناه شيخ الإسلام، صرف اللفظ عن ظاهره لغير ما دليل، يزعمون الدليل الاستحالة العقلية، فهذا هو المذموم الذي ذمه الله وذمه رسوله عليه الصلاة والسلام وذمه الأسلاف الأطهار. فجاءوا مثلا إلى قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، فاستوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، صرفوا هذا الظاهر من اللفظ وقالوا لا، استوى بمعنى استولى، ولا يعرف في لغة العرب أن من معاني استوى استولى. استدلوا بقول الأخطل للنصراني قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. أو في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، قالوا اليدها هنا بمعنى النعمة، هذا صرف لللفظ عن ظاهره لغير ما دليل من كتاب أو سنة. لذا قال شيخ الإسلام مبينا هذه القاعدة: أقول في باب أسماء الله وصفاته قال الله، أي أثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة نبيه من أسمائه أو صفاته، والمصطفى الهادي، وما قال المصطفى الهادي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أتأول، أي لا أصرف ظاهر اللفظ بغير دليل من كتاب أو سنة. نعم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تتم في درسنا القادم. الحمد لله رب العالمين.